تبارك أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، ودرسنا الليلة هو الدرس الخامس. وستكون في آخر الدرس أسئلة للقسم النسائي، على أن تكون الإجابة في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه صار البارحة نصيب للرجال وللنساء أيضا نصيب. جزاك الله خير. سؤال في درس الأمس، الحمر الأهلية، ما هو الدليل على تحريمها، وما الذي يشمل التحريم منها؟ الحمر الأهلية، تفضل.
النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أمر بوقف الماء في الحدود في يوم الخيبر.
يوم خيبر.
يوم الخيبر. نعم.
ودرسنا البارح، حديثنا البارح نهى. نعم. طيب. نعم، ينهيانكم. كلام طيب. طيب، هل تكملة السؤال؟ تفضل. بأنها ريس. كلام طيب. هل التحريم يشمل جميع أجزائها وما يخرج منها، أو يختص بشيء؟ يعني عندنا اللحم، وعندنا اللبن، وعندنا الدم، وعندنا الشعر، وعندنا الريق والعرق. الله يا جماعة، تفضل يا أبو عبد الله. نعم نعم، فهو نجس. نعم، والشعر والبدن. نعم، أيوة، تيسيرا على الأمة. ثم أيضا من الأدلة التي ذكرناها البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة، وهم كانوا يزاولون مهنة الركوب على الدواب هذه، ولكن ما أمرهم بالتوقي منها والاغتسال أو الوضوء أو غسل ما أصابته، فدل ذلك على أن الأمر جائز وليس فيه شيء، وأنها هذه الأمور طاهرة. قوله ينهيانكم، الضمير للتثنية، ويعود إلى، نعم، وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف نوفق بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام للخطيب الذي خطب وقال ومن يعصهما، فقال بئس الخطيب وأنت، أتى بضمير التثنية. تفضل. أيوة، هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشمل غيره، لأنه أعرف الناس بربه، فلا يتبادر إلى الذهن شيء آخر. في تعليل أذكرناه البارحة من المؤخرة يا جماعة، حتى تفضل. ممتاز. يعني أن هذا القول لا يصلح في خطبة الجمعة، أما فيما عداها من المواعظ والدروس فالأمر جائز، وعلى هذا يحمل ينهيانكم. كلام طيب، جئتم خيرا، مناقشة طيبة. وقلت لكم أنا في أول درس إن شاء الله تعالى بإذن الله أن المسألة مذاكرة فيما بيني وبينكم، والمذاكرة مفيدة. نعم، درسنا الليلة اليوم عندنا باب الوضوء، انتهينا من باب الآنية أو باب إزالة النجاسة. من يذكر لنا الآية التي تسمى آية الوضوء؟ تفضل. ممتاز. ذكرت أربع فروض الآية، صحيح ولا؟ ذكرت الوجه واليدين والرأس والأرجل. فمن قال لك من أين أتيت ببقية فروض الوضوء؟ ماذا تقول له؟ إذن كون نقول من السنة، هذا أمر ذكرته في الدرس الأول، نرد به على من؟ نعرف يا جماعة. تفضل. ممتاز. وأن هذا قول باطل، أنه لابد من السنة مع القرآن، فبيان كثير من الأحكام وكثير من آيات القرآن إنما بيانها عن طريق السنة. كلام طيب. تفضل. كلام طيب. ليس تعدي معنا. نعم نعم. طيب، حجتهم ماذا يقولون في كيف الآية يفعلون بها؟ ما يقولون أرجلكم، ما ينصبونها، كيف يقولون؟ أيوة، يعني يجرونها عطفا على الرأس، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وهذه قراءة شاذة. ها، كلام طيب. ثم أن القراءة المتواترة المشهورة الذي عليها السلف والخلف كلهم على أبي النصر، مما يدل على أنه ترجع إلى الوجه، كما أن الوجه فرضه الغسل، كذلك الرجلين فرضها الغسل. يدل على المسح أيضا، صحيح. طيب، أشهر حديث ورد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يلا يا جماعة من الصغار يا جماعة، حديث مشهور يدرس في تقريبا الابتدائي، تفضل. نعم، حمران مولى عثمان رضي الله عنهما، وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أن الأمم كلها تشترك؟ موضع خلاف طبعا، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم يرون أنه من خصائص هذه الأمة، ويستدلون بحديث عندنا في هذه الليلة، آثار الوضوء. نعم نعم. طيب، هذه مقدمة لبابنا، تفضل. طيب، الوضوء فبالضم هو الفعل، وبالفتح هو مادة الماء، وأما شرعا فهو استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. يقول: ما دليل التفريق بين أن يكون النهي في صلاة الجماعة؟ من هو السائل؟ بين تفريق في صلاة الجماعة وبين أن يكون خارجا عن ذلك في قوله إيش يعصيهم في صلاة الجماعة الجمعة. أيوة هذا ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم من جملة الإجابات التي أجابوا بها ذكروها، والله أعلم بقولهم. طيب قوله لولا أن أشق، أي لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب. فوائد هذا الحديث، الحديث الأول الذي يتعلق بالسواك، الفائدة الأولى السواك سنة في كل وقت وليس بواجب، وهذا فيه رعاية للأمة وتيسير عليهم. ثانيا استحبابه مؤكد في 5 أوقات، عند الصلاة وعند الوضوء وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وعند قراءة القرآن. ثالثا من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. رابعا أنه ينبغي للمؤمن على أن يكون على أحسن حال دائما وخاصة في أمور العبادة، واضح؟ ينبغي للمؤمن أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة وحسن المظهر في أموره جميعا وخاصة في أمور العبادة، كما أمرنا بأن نتسوق في شأن الصلاة. الحديث الذي بعده، نعم،
تفضل. قال أن عثمان رضي الله عنه دعا في ركوعه فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المنفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا.
نعم. قوله تمضمض أي جعل الماء في الفم، والأكمل أن يدير الماء بأصبعه في فمه، الأكمل أن يدير الماء في فمه بأصبعه، وإذا أراد أن يبلعه فلا يمنع، أمر جائز، لكن الأصل أن يمجه. قوله استنشق أي جذب الماء إلى الأنف، وقوله استنثر أي أخرج الماء من الأنف، وقوله الكعبين هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم. فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين 3، استحباب غسل الكفين 3 لأنه لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ولا يجب غسلها إلا في حال القيام من نوم الليل، أضيف هذه، ولا يجب غسلها إلا في حال القيام من نوم الليل. الثانية استحباب التثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، يعني الغسل 3 مرات. ثالثا استحباب التيمم في تناول الماء وفي غسل الأعضاء، تأخذ الماء بيمينك وتغسل الأعضاء اليمين ثم الشمال. أعيد هذه: استحباب التيمم في تناول الماء وفي غسل الأعضاء. رابعا: وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنهما من ماذا يا جماعة؟ من الوجه، والوجه مأمور به في القرآن. خامسا: وجوب غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين. سادسا: وجوب مسح جميع الرأس مرة واحدة، وجوب مسح جميع الرأس مرة واحدة. سابعا: وجوب مسح الأذنين، وجوب مسح الأذنين من الظاهر ومن الباطن مرة واحدة. هذا ما يتعلق بحديث حمران. حديث علي، تفضل. هذه ستأتي معنا. الأصل أنه لا يأخذ ماء جديدا، وإنما يمسح بما بقي من ماء الرأس، فإن لم يوجد بلل استحب له أن يأخذ ماء. والمحذور أن يأخذ، أن يمسح الرأس ببلل غسل الأيدي، ببلل غسل الأيدي، هذا محذور. نعم، تفضل يا شيخ علي، اقرأ. اللهم صل وسلم عليه. نعم، في شيء مهم وهو ينبغي التنبه له من الجميع، من الذكور والإناث وطلاب العلم وغيرهم، وهو في حدود الفروض، فروض الوضوء، حدود فروض الوضوء، لأنه يحصل تساهل أو جهل بالحدود. فمثلا الوجه حدوده شرعا وعرفا من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، بمعنى يجب أن تغسل هذه المنطقة وأن يدار الماء على كل مكان فيها، ويلاحظ تحت العينين وفوقها وجانب الأنف، جوانب الأنف وما بين العارضين. هذا شيء مهم جدا، لأنه قد يأتي الإنسان ويضرب بالماء وجهه هكذا ولا يصل إلى الجوانب، ولا يصل إلى هذه المآقي ولا فوق أجفانه، وهي كلها من الوجه. هذا ملحظ مهم جدا. شيء آخر نبه عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو غسل اليدين. يجب أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، مع المرفق. هذا شيء، نعم، ها، لا ما يكتفى من الرسغ، من أطراف الأصابع، لأن كلها يد، إذا أطلقت تطلق على ماذا؟ اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق. فينبغي ملاحظة ذلك وتعليم من ترونه ممن يقتصر على دون ذلك. مسح الرأس الرأس إذا أطلق يطلق على الرأس كاملا من مقدمه إلى مؤخره. وأنتم تعلمون صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما ثبت عنه اقتصر على جزء إلا في حال العمامة كما سيأتي معنا. أما بقية صفة وضوئه فكان يمسح من مقدمه إلى مؤخره، تارة من البداية يبدأ وتارة من المؤخرة. نعم، لا ما هو لازم، هو التعميم، لكن هذه سنة، الإقبال والإدبار سنة. وينبغي كما يذكر بعض أهل العلم وهو رأي وجيه ملاحظة العظمين الذين دبر الأذن، لأنها من الرأس، ليست من الأذن ولكنها من ماذا؟ من الرأس، فيجب أن تمسح كذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، قوله بالنسبة للحديث 34 ومسح برأسه واحدة، بيان وجوب مسح جميع الرأس بدون تكرار، يعني مسحة واحدة، بيان وجوب مسح جميع الرأس بدون تكرار. وجواز المسح بأي كيفية، بأي كيفية، يعني لو أخذ ماء وقال هكذا دور وأصاب الماء كل رأسه، هل أجزأه ذلك؟ نعم، لو بدأ من المقدمة أو من المؤخرة كل ذلك جائز، لكن المشروع من مقدمه إلى مؤخره سنة. قوله الحديث الثاني الذي بعده 35، القفا ومؤخر العنق، عنق الرقبة. وفوائد هذا الحديث بيان صفة مسح الرأس، بيان صفة مسح الرأس كما تلاحظون. ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، معنى ذلك أقبل هكذا وأدبر هكذا. ويصلح أيضا المعنى من المقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة. قوله فوائد 35، فوائد حديث 35، قلنا هي بيان صفة مسح الرأس. قوله السباحتين، تثنية سباحة وهي التي بين الإبهام وبين الوسطى، لأنه يشار بها في التسبيح. وفوائد هذا الحديث وجوب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وأنهما داخلان في الرأس، وجوب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وأنهما داخلان في الرأس. طيب، 37، 38، تفضل يا أحمد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم،
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يكنس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا رواه مسلم.
نعم، قوله خيشومه هو أعلى الأنف من الداخل، هذه المنطقة القريبة من العينين. وقوله الشيطان واحد الشياطين، وهم عالم غيبي كما تعلمون، خلقهم الله تعالى من نار وأصلهم من إبليس، ولهم قدرة أعطاهم الله تعالى على التكيف والتمثل بأشكال، لكن على أشكال خبيثة. والواجب التحرز من الشياطين، وقد جعل الله عز وجل للأمة ما يتحرزون به من التحصن بذكر الله والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. ومن جملة الأشياء التي التحرز بها يكون في درسنا هذا، وهو أنه يشرع المبالغة في طهارة الأنف. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الأنف منفذ إلى القلب، والشيطان يبيت عليها جاث يريد أن يصل إلى قلب الآدمي. وعلة أخرى: لأنها مجمع لأوساخ تكون، فيشرع للإنسان أن يبالغ في غسلها حتى تزول هذه الأوساخ. واضح؟ كذلك من جملة التحرز أيضا من الشياطين هو أن يبقى الإنسان على طهارة. من أعظم الأسباب أن يبقى الإنسان متطهرا، فإنها بإذن الله سبب في صرف الشياطين عن هذا الإنسان المتطهر، وأخذ ذلك أهل العلم من هذا الحديث. من الفوائد: مشروعية الاستنثار، وهل هو واجب أو سنة؟ على قولين لأهل العلم، الذي عليه الأكثر بأنه واجب بدلالة الأمر هنا فليستنثر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ثم رأوا العلة أيضا وقالوا العلة تدل على ماذا؟ على الوجوب. الفائدة الثانية: مشروعية الاحتراز من الشيطان، كما ذكرنا بالتعوذ بالله تعالى، والتحصن بالأذكار الواردة، وبالاستنثار، وبالطهارة. هذه من جملة الأشياء التي يتحرز بها العبد من الشيطان، وهي أسباب مشروعة. نحن نتحدث عن الأسباب التي عليها أدلة. بيان الحكمة من الاستنثار، بيان الحكمة من الاستنثار، وهو ما قيل أن الأنف منفذ إلى القلب، ما قيل أن الأنف منفذ إلى القلب، وما قيل بأن الأنف مجمع للأوساخ حتى تزال بالاستنثار. قوله: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يغمس بمعنى لا يدخل يده في الإناء. قوله: فإنه لا يدري، هذا بيان للعلة. فإنه لا يدري بيان لعلة إيش؟ النهي. فوائد هذا الحديث: وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. ثانيا: لو غمس يده ولم يمتثل النهي فهل يكون الماء نجسا؟ يا جماعة لا يكون. يلا من يكمل؟ لو غمس القائم من فهل يكون نجسا؟ ها، الأصل الطهارة. طيب متى يكون نجس؟ ممتاز جدا، إذا تغيرت أحد أوصافه. لكن ما نقول بأنه الأصل فضل. لا لا، هذا لا يختص بماذا؟ بالإناء. يختص بماذا؟ أما البرك والأشياء الكبيرة فإنها لا تدخل فيه. لو غمس يده في بركة كبيرة فوق القلتين أو لا يسمى إناء فلا يدخل فيه النهي هنا. وضوء جائز حتى لو توضأ ما في شيء، لكنه خالف إيش؟ النهي، خالف السنة. طيب إذن عندنا الفائدة الثالثة أنه لو غمس يدك البرك والأحواض فجائز. لماذا؟ لكثرته، لكثرة ماذا؟ الماء. الفائدة الرابعة الأمر بالاحتياط في الأمور والاحتراز من الشيطان، الأمر بالاحتياط في الأمور والاحتراز من الشيطان. الاحتياط في الأمور نأخذه من نهي غمس ماذا؟ اليدين. والتعليل هنا أيضا في النهي عن غمس اليدين في الإناء من نوم الليل قيل تعبدي، وقيل خشية تلوث اليد أثناء النوم، وقيل بأن الشيطان له مقعد أيضا في يد الإنسان. الشيطان كما أن له مقعد على خيشومه كذلك له مقعد في يد الإنسان حين نومه، فنهي عن غمس اليدين بعد القيام من نوم الليل. تفضل. أيوة نعم، يختص بنوم الليل، أما نوم النهار نعم. نعم.
بالنسبة ل يعني تعليل أن الشيطان له مقعد في يده يعني يساعده اللفظ إن أحدكم لا يدري أين بات الحجر،
ممكن علة ذكرها أهل العلم
ومدار اللفظ على بيتوته في اليد.
هذه جملة علة من العلل التي ذكرها أهل العلم. نعم. الحديث 39 تفضل. ها ايوه اين باتت يده، لان البيتوتة تكون غالبا في الليل. 39 نعم ايضا هذه مقيدة. نعم تفضل اقرأ الحديث 39.
قال وعن لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبغ الأمور وقلل بين الأصابع دالة الاستنشاق إلا تكون صائما أقل وقطع فصلى خمس ركعتين، وهي بهارون في رواية إذا توضأت فتوضأ.
نعم. أسبغ، الإسباغ هو الإتمام واستكمال الأعضاء بالوضوء، والتخليل هو التفريج بين الأصابع وإسالة الماء بينها. ونأخذ من هذا الحديث وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء. والفائدة الثانية استحباب تخليل الأصابع في الوضوء، وليس معنى الاستحباب أنه لو ترك الإنسان إدخال الماء بين الأصابع به تأكيد وصول الماء، أما وصول الماء إلى الأصبع وما حولها فهذا أمر واجب، أمر واجب، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكن إدخال الأصبع بين الأصبعين لتأكيد وصول الماء هذا هو السنة، أما وصول الماء إلى بين الأصابع فأمر واجب في الأصل. كذلك استحباب المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق، والمبالغة في المضمضة بأن يدخل الماء إلى قرابة الجوف الحلق، والمبالغة في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى الخيشوم. كذلك نأخذ تفضل. لا 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 لا، إدخال الماء في إدخال الماء فقط. نعم. أما الزيادة فوق الثلاث فهو منهي عنه، فمن زاد فقد تعدى وظلم. وجوب أيضا المضمضة والاستنشاق في الوضوء. الحديث تفضل.
قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه،
وعن عثمان
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم. اللحية هي شعر العارضين والذقن، كلها لحية، العارضين والذقن. فوائد هذا الحديث: أولا، مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. والمراد بالتخليل هنا هو تفريق الشعر، شعر اللحية، وإيصال الماء إلى البشرة، وإيصال الماء إلى البشرة، تفرق هكذا حتى يصل الماء إلى البشرة. وشعر اللحية قسمان، والشعر في الوجه عموما قسمان: شعر كثيف، وهذا يجب غسل الوجه ويسن تخليل اللحية معه بحيث يفرق الشعر ويدخل الماء، هذا الشعر الكثيف ولا نوجب عليه، بحيث لو ظهر، لو غسل الوجه وظاهر اللحية لأجزأ ذلك. لماذا؟ لأن شعره كثيف، ولأنه يشق عليه ذلك، فمن باب التيسير لا نوجب عليه. القسم الثاني: شعر خفيف، وهذا يلزم فيه أن يغسل وجهه ويغسل اللحية معه حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر. واضح يا جماعة؟ طيب. الفائدة الثالثة: وجوب إعفاء اللحية، وأن حلقها محرم، وذلك لأنها من سنن الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها. تفضل. لا يدخل في اللحية، لكن يقولون من باب يعني ترك الرعي حول الحمى. نعم نعم، أيوة، حتى يصل الماء إلى الوصول. والكثيفة يكفي ظاهرها، لكن السنة يخلل، السنة يفتح يفرق ويدخل الماء بهكذا أصابعه، هذه السنة من اللحية العنفقة. طيب تفضل. أكثر أهل العلم على ذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون بأنها، بأن حلقها كبيرة. طيب 41. المد هو ربع الصاع النبوي، والصاع النبوي عبارة عن أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل فيه ويملأهما من الماء أو من الطعام، يسمى مد. والأربعة بهذه الأمداد يسمى مدى صاع نبوي. لا أقول 625 جرام. نعم. وبالملي الحدود ظاهر 750. الفوائد: استحباب دلك أعضاء الوضوء. في هذا الحديث يدلك ذراعيه، والدلك هو الغسل بقوة، الدلك الغسل بقوة، ولكنه ليس بواجب إلا إذا وجد شيء على الجسم يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب ماذا؟ دلكه حتى يزول. لكن الأصل ماذا؟ الاستحباب. ها؟ الذراع المرفق. طيب، استحباب التخفيف من ماء الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماذا؟ بمد، ولكن الزيادة اليسيرة لا تضر، وإنما يحرم ماذا؟ الإسراف. ويحرم الإسراف لأنه منهي عنه ولا تسرفوا، ولأنه سبب للغلو، سبب في الغلو في العبادة، وسبب في ماذا أيضا يا جماعة؟ في الوسوسة. نعم، ولذلك نهى الشارع عن ذلك. نعم، في العرف. نعم، هو الأصل كهكذا المرض، لكن كما قلت لذاك شيء يحول بين وصول الماء إلى البشرة فيجب دلكه وغسله حتى يزول. كيف؟ إذا كان يصل إلى البشرة معه مع وجوده فالإمام ما يمنع. ولذا يعني هذا تنبيه أيضا في محله، أهل الأعمال الذين تكثر عليهم يعني المواد بسبب عملهم من الغبار والطين والسمنت وغيرها، يشرع لهم أن يغسلوا ذلك قبل الوضوء حتى لا يتجاوز الحدود في عدد مرات الوضوء، يغسل قبل ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ. الشيء أيضا مهم جدا وهو يعني يهمنا جميعا وفي هذا الموضوع في غيره، وهو أن الإنسان ينبغي له في كل عبادة أن يقصد بهذه العبادة الوضوء وغيرها، عندما يبدأ فيها يقصد وجه الله عز وجل وطاعته، ويقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الاقتداء به، ويقصد حسن العمل. هذا شيء مهم جدا، يعني عندما تشرع في أي عمل من أعمال العبادة ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه الثلاثة أشياء: طاعة لله، اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، حرص على حسن العمل. كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تحوج وكيف وكيف إلى آخره، هذه الثلاثة الأشياء مهمة جدا في كل عبادة من العبادات. الحديث الذي بعده 42، تفضل. هذا الحديث يدل على وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير فضل اليدين، وهذا أشرنا له قبل قليل، يعني ما تمسح بما فضل عن يديك تمسح به رأسك، بل تأخذ ماء بعد أن تنتهي من غسل اليدين، تأخذ ماء جديدا فتمسح به رأسك مع الأذنين، وما فضل تمسح به الأذنين من الداخل والخارج. إذن وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين ماذا؟ عضو مستقل، والرأس عضو مستقل. ثانيا، مسح الرأس مع الأذنين يكون مرة واحدة بماء واحد، مسح الرأس مع الأذنين يكون مرة واحدة وبماء واحد. الحديث الذي بعده، تفضل تفضل يا معاذ. إن أمتي، المقصود بهذه اللفظة أمة الإجابة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام اسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. من وقت ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، هذه تسمى أمة دعوة. أما الذين استجابوا لله ولرسوله فإنها تسمى أمة إجابة، وهي المقصودة هنا. إن أمتي أي أمة الاستجابة. غرا، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجلين بياض في الأطراف، بياض في الأطراف، في أطراف اليدين وأطراف الرجلين. قوله فمن استطاع، هذه الجملة كما تعلمون مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولذا اختلف أهل العلم في الإطالة. فمن قائل بأنه يسن للإنسان في وضوئه أن يطيل غرته، فيغسل وجهه حتى يغسل شيئا من الرأس، ويغسل يديه حتى يشرع في العضد، والرجلين حتى الساق. ورأي آخر يقول هذا لا يجوز، بل الواجب ألا يتعدى الإنسان الفرض، لأنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول أبي هريرة فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا القول هو الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله، وأن التطويل، تطويل الغرة والتحجيل، ليس بسنة، بل الواجب الاقتصار على محل الفرض. واضح؟ نعم.
بالنسبة لهذا الحديث خاص بأهل السنة أم يشمل جميع المسلمين؟
كل المسلمين، كل المسلمين مخاطبين، أمة الاستجابة كلهم. ومن خرج عن الصراط المستقيم فبقدر ما خرج. الفائدة الأولى في هذا الحديث رقم 43 بيان فضل الوضوء وأهمية المحافظة عليه، وأنه سبب لسعادة المرء. بيان فضل الوضوء وأهمية المحافظة عليه وأنه سبب لسعادة المرء. السبب مأخوذ من إيش؟ يأتون يوم القيامة غرا جلين، وهذا دلالة وعلامة على سعادتهم. كما ذكرنا بيان اختصاص الأمة بالوضوء، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا، المراد بإطالة الغرة والتحجيل أي الشروع في الرأس والعضد والساق، وخلاف العلماء في ذلك، وأقوى الآراء عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. أقوى الآراء في ذلك عدم استحباب مجاوزة الفرض. نعم. الذي بعده. بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
التيمم تقديم لأيمن على ال... وفوائد هذا الحديث: واحد، استحباب البدء بشق الرأس الأيمن في الترجل وفي الغسل وفي الحلق وبالميامن في الوضوء وفي الاغتسال وفي الأكل وفي الشرب وغير ذلك من الأمور المستطابة، يشرع أن يبدأ الإنسان فيها بالشق الأيمن. هذا ما يتعلق بهذا هذين الحديثين. الحديث الذي بعده: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الناصية هي مقدم الرأس. والفوائد: واحد، جواز المسح على العمامة، ولها حالتان. العمامة على الرأس لها حالتان: إما أن تغطي جميع الرأس وحينئذ يجوز المسح عليها بجميعها. الحالة الثانية أن تكون لبعض الرأس، وحينئذ يمسح ما بقي ما ظهر من الرأس ويمسح على بقية العمامة أو على العمامة. يمسح ما ظهر من الرأس وعلى العمامة. أيضا نأخذ وجوب مسح الرأس كاملا وعدم الاقتصار على جزء منه، وهذا مما يحصل كثير في صفوف المسلمين، وهو أنه تجد بعضا أو كثيرا أنه يقتصر على جزء، فيرفع طاغيته أو غترته فيأخذ إما الربع أو النصف أو ما شكل ذلك، وهذا خلاف المشروع، بل الواجب مسح الرأس من المقدمة كما سبق إلى المؤخرة عموما. وأما ما ذكر من بعض الأئمة فلهم اجتهادهم رضي الله عنهم، لكن الصحيح الذي عليه الأدلة وأكثر أهل العلم أن المسح للرأس للعموم، برؤوسكم أي بجميع الرأس، والباء للملاصقة. أيضا جواز المسح على الخفين إذا لبسهم الإنسان على ماذا؟ على طهارة. وباب مستقل سيأتي معنا في باب الخفين. آخر حديث تفضل. ها؟ الخمار للنساء لا لا لابد لا ما يدخل فيه، ما يعني ليس له حكم العمامة، ولذلك من شروط العمامة تأخذون إن شاء الله أن تكون لذكر لا لأنثى، لذكر لا لأنثى. نعم، العضية يجب أن تزال، ما يعني ما هي حجة. وهذه من الأخطاء الموجودة في العالم، المرأة تستعمل المواد هذه وهي مانعة من وصول الماء إلى البشر. نعم، ينبغي لها أن تتوضأ قبل أن تستعمل هذا الأمر، أو تزيل ذلك حتى تأكد من وصول الماء على الشعر، هذا شرع. نعم، وليس الأمر ضرورة. نعم، العمامة المحنكة ولها شروط. نعم، المحنكة ذات الدوائر. نكمل بالله هذا. يقول: أبدأ بما بدأ الله به. هذا فيه وجوب ماذا؟ الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية الوضوء. عندي موضوع في يتعلق بالوضوء أبغاكم تكتبونه. أحكام تتعلق بالوضوء: واحد، كما كتبنا البارحة، أهمية النية لعمل الوضوء، أهمية النية لعمل الوضوء. اثنين، مشروعية السواك عند الوضوء وأنه سنة مؤكدة. ثلاثة، مشروعية البسملة في أول الوضوء وأنها واجبة عند الذكر على القول الصحيح. رابعا، مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل وأن ذلك واجب. خامسا، مشروعية تخليل الأصابع واللحية في الوضوء وأنه مستحب. سادسا، وجوب الموالاة في عمل الوضوء والترتيب بين أعضاء الوضوء. وسابعا، مشروعية الاهتمام بإسباغ العضو ودلكه، مشروعية الاهتمام بإسباغ العضو ودلكه. ثامنا، مشروعية التثليث في غسل الأعضاء وجواز المرة والمرتين وتحريم الزيادة على ثلاث. تاسعا، جواز الاستعانة بالغير في الوضوء كما مر معنا في الأحاديث. والأخير، التحذير من الإسراف في ماء الطهارة، التحذير من الإسراف في ماء الطهارة. الذي وعدنا به القسم النسائي هو أذكر خمسة، أذكر أو أذكري خمسة من الأحكام التي تتعلق بالوضوء، ليس لل كما قلنا يعني، لأن البارحة أخذتم نصيبكم. خمسة من الأحكام التي تتعلق بالوضوء. والسؤال الثاني، اكتبي في حدود خمسة أسطر فيما يتعلق بيسر الشريعة الإسلامية على ضوء باب إزالة النجاسة وباب الوضوء. في حدود خمسة أسطر فيما يتعلق بيسر الشريعة الإسلامية على ضوء بابي إزالة النجاسة والوضوء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، ودرسنا الليلة هو الدرس الخامس. وستكون في آخر الدرس أسئلة للقسم النسائي، على أن تكون الإجابة في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه صار البارحة نصيب للرجال وللنساء أيضا نصيب. جزاك الله خير. سؤال في درس الأمس، الحمر الأهلية ما هو الدليل على تحريمها، وما الذي يشمل التحريم منها؟ الحمر الأهلية، تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
أمر بإنفاق الماء في الحدود في يوم الخيبر.
يوم خيبر.
يوم الخيبر. نعم.
ودرسنا البارح، حديثنا البارح، نهى. نعم. طيب. نعم، ينهيانكم. كلام طيب. طيب، هل تكملة السؤال؟ تفضل. بأنها ريس. كلام طيب. هل التحريم يشمل جميع أجزائها وما يخرج منها، أو يختص بشيء؟ يعني عندنا اللحم، وعندنا اللبن، وعندنا الدم، وعندنا الشعر، وعندنا الريق والعرق. يلا يا جماعة، تفضل يا أبو عبد الله. نعم نعم، فهو نجس. نعم. والشعر والبدن. نعم. أيوة تيسيرا على الأمة. ثم أيضا من الأدلة التي ذكرناها البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة، وهم كانوا يزاولون مهنة الركوب على الدواب هذه، ولكن ما أمرهم بالتوقي منها والاغتسال أو الوضوء أو غسل ما أصابته، فدل ذلك على أن الأمر جائز وليس فيه شيء، وأنها هذه الأمور طاهرة. قوله ينهيانكم، الضمير للتثنية ويعود إلى نعم وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف نوفق بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام للخطيب الذي خطب وقال ومن يعصهما، فقال بئس الخطيب وأنت، أتى بضمير التثنية. تفضل. أيوة هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشمل غيره، لأنه أعرف الناس بربه فلا يتبادر إلى الذهن شيء آخر. في تعليل أذكرناه البارحة من المؤخرة يا جماعة حتى تفضل. ممتاز. يعني أن هذا القول لا يصلح في خطبة الجمعة، أما فيما عداها من المواعظ والدروس فالأمر جائز، وعلى هذا يحمل ينهيانكم. كلام طيب، جيتم خيرا، مناقشة طيبة. وقلت لكم أنا في أول درس إن شاء الله تعالى بإذن الله أن المسألة مذاكرة فيما بيني وبينكم، والمذاكرة مفيدة. نعم. درسنا الليلة اليوم عندنا باب الوضوء، انتهينا من باب الآنية أو باب إزالة النجاسة. من يذكر لنا الآية التي تسمى آية الوضوء؟ تفضل. ممتاز. ذكرت أربع فروض الآية، صحيح ولا؟ ذكرت الوجه واليدين والرأس والأرجل. فمن قال لك من أين أتيت ببقية فروض الوضوء؟ ماذا تقول له؟ إذن كون نقول من السنة، هذا أمر ذكرته في الدرس الأول، نرد به على من؟ نعرف يا جماعة. تفضل. ممتاز. وأن هذا قول باطل، أنه لابد من السنة مع القرآن، فبيان كثير من الأحكام وكثير من آيات القرآن إنما بيانها عن طريق السنة. كلام طيب. تفضل. كلام طيب، ليس تأدي معنا. نعم نعم. طيب حجتهم ماذا يقولون في كيف الآية يفعلون بها؟ ما يقولون أرجو لكم، ما ينصبونها، كيف يقولون؟ أيوة يعني يجرونها عطفا على الرأس، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وهذه قراءة شاذة. ها كلام طيب. ثم أن القراءة المتواترة المشهورة الذي عليها السلف والخلف كلهم على أب النصب، مما يدل على أنه ترجع إلى الوجه، كما أن الوجه فرضه الغسل كذلك الرجلين فرضها الغسل.
كذلك الحديث الذي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم
يدل على المسح أيضا. صحيح. طيب أشهر حديث ورد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يلا يا جماعة من الصغار يا جماعة، حديث مشهور يدرس في تقريبا الابتدائي، تفضل. نعم، حمران مولى عثمان رضي الله عنهما. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة، أو أن الأمم كلها تشترك؟ موضع خلاف طبعا، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم يرون أنه من خصائص هذه الأمة، ويستدلون بحديث عندنا في هذه الليلة، آثار الوضوء. نعم نعم. طيب، هذه مقدمة لبابنا، تفضل. الوضوء فبالضم هو الفعل، وبالفتح هو مادة الماء. وأما شرعا فهو استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. يقول: ما دليل التفريق بين أن يكون النهي في صلاة الجماعة؟ من هو السائل؟ بين تفريق في صلاة الجماعة وبين أن يكون خارجا عن ذلك في قوله إيش؟ يعصيهم في صلاة الجماعة الجمعة. أيوة، هذا ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم من جملة الإجابات التي أجابوا بها، ذكروا هذا، والله أعلم بقولهم. طيب، قوله لولا أن أشق، أي لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب. فوائد هذا الحديث، الحديث الأول الذي يتعلق بالسواك، الفائدة الأولى: السواك سنة في كل وقت وليس بواجب، وهذا فيه رعاية للأمة وتيسير عليهم. ثانيا: استحبابه مؤكد في 5 أوقات، عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم، وعند قراءة القرآن. ثالثا من الفوائد: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. رابعا: أنه ينبغي للمؤمن على أن يكون على أحسن حال دائما، وخاصة في أمور العبادة. واضح؟ ينبغي للمؤمن أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة وحسن المظهر في أموره جميعا، وخاصة في أمور العبادة، كما أمرنا بأن نتسوك في شأن الصلاة. الحديث الذي بعده. نعم.
فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق. استنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المنفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا.
نعم. قوله تمضمض أي جعل الماء في الفم، والأكمل أن يدير الماء بأصبعه في فمه، الأكمل أن يدير الماء في فمه بأصبعه، وإذا أراد أن يبلعه فلا يمنع، أمر جائز، لكن الأصل أن يمجه. قوله استنشق أي جذب الماء إلى الأنف، وقوله استنثر أي أخرج الماء من الأنف، وقوله الكعبين هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم. فوائد هذا الحديث: استحباب غسل الكفين ثلاثا، استحباب غسل الكفين ثلاثا لأنه لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، ولا يجب غسلها إلا في حال القيام من نوم الليل. أضيف هذه: ولا يجب غسلها إلا في حال القيام من نوم الليل. الثانية: استحباب التثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، يعني الغسل ثلاثة مرات. ثالثا: استحباب التيمم في تناول الماء وفي غسل الأعضاء، تأخذ الماء بيمينك وتغسل الأعضاء اليمين ثم الشمال. أعيد هذه: استحباب التيمم في تناول الماء وفي غسل الأعضاء. رابعا: وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما من ماذا يا جماعة؟ من الوجه، والوجه مأمور به في القرآن. خامسا: وجوب غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين. سادسا: وجوب مسح جميع الرأس مرة واحدة، وجوب مسح جميع الرأس مرة واحدة. سابعا: وجوب مسح الأذنين، وجوب مسح الأذنين من الظاهر ومن الباطن مرة واحدة. هذا ما يتعلق بحديث حمران. حديث علي، تفضل. هذه ستأتي معنا. الأصل أنه لا يأخذ ماء جديدا، وإنما يمسح بما بقي من ماء الرأس، فإن لم يوجد بلل استحب له أن يأخذ ماء، والمحذور أن يمسح الرأس ببلل غسل الأيدي، ببلل غسل الأيدي، هذا محذور. نعم، تفضل يا شيخ علي، اقرأ. اللهم صل وسلم عليه. نعم. في شيء مهم وهو ينبغي التنبه له من الجميع من الذكور والإناث وطلاب العلم وغيرهم، وهو في حدود الفروض، فروض الوضوء، حدود فروض الوضوء، لأنه يحصل تساهل أو جهل بالحدود. فمثلا الوجه حدوده شرعا وعرفا من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، بمعنى يجب أن تغسل هذه المنطقة وأن يدار الماء على كل مكان فيها، ويلاحظ تحت العينين وفوقها وجانب الأنف، جوانب الأنف وما بين العارضين. هذا شيء مهم جدا، لأنه قد يأتي الإنسان ويضرب بالماء وجهه هكذا ولا يصل إلى الجوانب ولا يصل إلى هذه المآقي ولا فوق أجفانه، وهي كلها من الوجه. هذا ملحظ مهم جدا. شيء آخر نبه عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو غسل اليدين. يجب أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، مع المرفق. هذا شيء نعم، ها لا ما يكتفى من الرسغ، من أطراف الأصابع، لأن كلها يد، إذا أطلقت تطلق على ماذا؟ اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق. فينبغي ملاحظة ذلك وتعليم من ترونه ممن يقتصر على دون ذلك. مسح الرأس، الرأس إذا أطلق يطلق على الرأس كاملا من مقدمه إلى مؤخره. وأنتم تعلمون صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما ثبت عنه اقتصر على جزء إلا في حال العمامة كما سيأتي معنا. أما بقية صفة وضوئه فكان يمسح من مقدمه إلى مؤخره، تارة من البداية يبدأ وتارة من المؤخرة. نعم، لا ما هو لازم، هو التعميم، لكن هذه سنة، الإقبال والإدبار سنة. وينبغي كما يذكر بعض أهل العلم وهو رأي وجيه، ملاحظة العظمين الذين دبر الأذن، لأنها من الرأس، ليست من الأذن ولكنها من ماذا؟ من الرأس، فيجب أن تمسح كذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، قوله بالنسبة للحديث 34 ومسح برأسه واحدة، بيان وجوب مسح جميع الرأس بدون تكرار، يعني مسحة واحدة، بيان وجوب مسح جميع الرأس بدون تكرار، وجواز المسح بأي كيفية، بأي كيفية، يعني لو أخذ ماء وقال هكذا دور وأصاب الماء كل رأسه، هل أجزأه ذلك؟ نعم، لو بدأ من المقدمة أو من المؤخرة كل ذلك جائز، لكن المشروع من مقدمه إلى مؤخره سنة. قوله الحديث الثاني الذي بعده 35، القفا ومؤخر العنق، عنق الرقبة. وفوائد هذا الحديث بيان صفة مسح الرأس، بيان صفة مسح الرأس كما تلاحظون. ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، معنى ذلك أقبل هكذا وأدبر هكذا. ويصلح أيضا المعنى من المقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة. قوله فوائد 35، فوائد حديث 35، قلنا هي بيان صفة مسح الرأس. قوله السباحتين تثنية سباحة وهي التي بين الإبهام وبين الوسطى، لأنه يشار بها في التسبيح. وفوائد هذا الحديث وجوب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وأنهما داخلان في الرأس. وجوب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وأنهما داخلان في الرأس. طيب 37 38 تفضل يا أحمد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم:
استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يكنس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا
نعم. قوله خيشومه هو أعلى الأنف من الداخل، هذه المنطقة القريبة من العينين. وقوله الشيطان واحد الشياطين، وهم عالم غيبي كما تعلمون، خلقهم الله تعالى من نار وأصلهم من إبليس، ولهم قدرة أعطاهم الله تعالى على التكيف والتمثل بأشكال، لكن على أشكال خبيثة. والواجب التحرز من الشياطين، وقد جعل الله عز وجل للأمة ما يتحرزون به من التحصن بذكر الله والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. ومن جملة الأشياء التي التحرز بها يكون في درسنا هذا، وهو أنه يشرع المبالغة في طهارة الأنف. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الأنف منفذ إلى القلب، والشيطان يبيت عليها جاثم يريد أن يصل إلى قلب الآدمي. وعلة أخرى: لأنها مجمع لأوساخ تكون، فيشرع للإنسان أن يبالغ في غسلها حتى تزول هذه الأوساخ. واضح؟ كذلك من جملة التحرز أيضا من الشياطين هو أن يبقى الإنسان على طهارة. من أعظم الأسباب أن يبقى الإنسان متطهرا، فإنها بإذن الله سبب في صرف الشياطين عن هذا الإنسان المتطهر، وأخذ ذلك أهل العلم من هذا الحديث. من الفوائد مشروعية الاستنثار، وهل هو واجب أو سنة؟ على قولين لأهل العلم، الذي عليه الأكثر بأنه واجب بدلالة الأمر هنا فليستنثر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ثم رأوا العلة أيضا وقالوا العلة تدل على ماذا؟ على الوجوب. الفائدة الثانية مشروعية الاحتراز من الشيطان كما ذكرنا، بالتعوذ بالله تعالى والتحصن بالأذكار الواردة وبالاستنثار وبالطهارة. هذه من جملة الأشياء التي يتحرز بها العبد من الشيطان، وهي أسباب مشروعة. نحن نتحدث عن الأسباب التي عليها أدلة. بيان الحكمة من الاستنثار، بيان الحكمة من الاستنثار، وهو ما قيل أن الأنف منفذ إلى القلب، ما قيل أن الأنف منفذ إلى القلب، وما قيل بأن الأنف مجمع للأوساخ حتى تزال بالاستنثار. قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يغمس بمعنى لا يدخل يده في الإناء. قوله فإنه لا يدري هذا بيان للعلة، فإنه لا يدري بيان لعلة إيش؟ النهي. فوائد هذا الحديث وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء. ثانيا، لو غمس يده ولم يمتثل النهي فهل يكون الماء نجسا؟ يا جماعة لا يكون. يلا من يكمل؟ لو غمس القائم من فهل يكون نجسا؟ ها؟ الأصل الطهارة. طيب متى يكون نجس؟ ممتاز جدا، إذا تغيرت أحد أوصافه. لكن ما نقول بأنه الأصل. تفضل. لا لا، هذا لا يختص بماذا؟ بالإناء. يختص بماذا؟ أما البرك والأشياء الكبيرة فإنها لا تدخل فيه. لو غمس يده في بركة كبيرة فوق القلتين أو لا يسمى إناء فلا يدخل فيه النهي. هنا وضوء جائز حتى لو توضأ ما في شيء، لكنه خالف إيش؟ النهي، خالف السنة. طيب، إذا عندنا الفائدة الثالثة أنه لو غمس يدك البرك والأحواض فجائز. لماذا؟ لكثرته، لكثرة ماذا؟ الماء. الفائدة الرابعة، الأمر بالاحتياط في الأمور والاحتراز من الشيطان. الأمر بالاحتياط في الأمور والاحتراز من الشيطان. احتياط في الأمور نأخذه من نهي غمس ماذا؟ اليدين. والتعليل هنا أيضا في النهي عن غمس اليدين في الإناء من نوم الليل قيل تعبدي، وقيل خشية تلوث اليد أثناء النوم، وقيل بأن الشيطان له مقعد أيضا في يد الإنسان. الشيطان كما أن له مقعد على خيشومه كذلك له مقعد في يد الإنسان حين نومه، فنهي عن غمس اليدين بعد القيام من نوم الليل. تفضل. أيوة نعم، يختص بنوم الليل، أما نوم النهار نعم. نعم. ممكن علة ذكرها أهل العلم. هذه جملة علة من العلل التي ذكرها أهل العلم. نعم. الحديث 39. تفضل. ها؟ أيوه. أين باتت يده؟ لأن البيتوتة تكون غالبا في الليل. 39. نعم. أيضا هذه مقيدة. نعم. تفضل اقرأ الحديث. 39.
قال وعن لقيط بن صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسبغ، الإسباغ هو الإتمام واستكمال الأعضاء بالوضوء، والتخليل هو التفريج بين الأصابع وإسالة الماء بينها. ونأخذ من هذا الحديث وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، وجوب إيصال الماء إلى سائر أعضاء الوضوء. والفائدة الثانية استحباب تخليل الأصابع في الوضوء. وليس معنى الاستحباب أنه لو ترك الإنسان إدخال الماء بين الأصابع به تأكيد وصول الماء، أما وصول الماء إلى الأصبع وما حولها فهذا أمر واجب، أمر واجب، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. لكن إدخال الأصبع بين الأصبعين لتأكيد وصول الماء هذا هو السنة، أما وصول الماء إلى بين الأصابع فأمر واجب في الأصل. كذلك استحباب المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق، والمبالغة في المضمضة بأن يدخل الماء إلى قرابة الجوف الحلق، والمبالغة في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى الخيشوم. كذلك نأخذ فضل، لا لا، إدخال الماء، في إدخال الماء فقط، نعم، أما الزيادة فوق الثلاث فهو منهي عنه، فمن زاد فقد تعدى وظلم. وجوب أيضا المضمضة والاستنشاق في الوضوء. الحديث تفضل. وعن عثمان
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم، اللحية هي شعر العارضين والذقن، كلها لحية، العارضين والذقن. فوائد هذا الحديث: أولا، مشروعية تخليل اللحية في الوضوء. والمراد بالتخليل هنا هو تفريق الشعر، شعر اللحية، وإيصال الماء إلى البشرة، وإيصال الماء إلى البشرة، تفرق هكذا حتى يصل الماء إلى البشرة. وشعر اللحية قسمان، والشعر في الوجه عموما قسمان: شعر كثيف، وهذا يجب غسل الوجه ويسن تخليل اللحية معه بحيث يفرق الشعر ويدخل الماء، هذا الشعر الكثيف ولا نوجب عليه، بحيث لو ظهر، لو غسل الوجه وظاهر اللحية لأجزأ ذلك. لماذا؟ لأن شعره كثيف، ولأنه يشق عليه ذلك، فمن باب التيسير لا نوجب عليه. القسم الثاني: شعر خفيف، وهذا يلزم فيه أن يغسل وجهه ويغسل اللحية معه حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر. واضح يا جماعة؟ طيب، الفائدة الثالثة: وجوب إعفاء اللحية وأن حلقها محرم، وذلك لأنها من سنن الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها. تفضل. لا يدخل في اللحية، لكن يقولون من باب يعني ترك الرعي حول الحمار. نعم نعم، أيوة، حتى يصل الماء إلى أصوله. والكثيفة يكفي ظاهرها، لكن السنة يخلل، سنة يفتح يفرق ويدخل الماء بهكذا أصابعه، هذه السنة من اللحية العنفقة. طيب تفضل. أكثر أهل العلم على ذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون بأنها بأن حلقها كبيرة. طيب 41. تفضل. نعم. المد هو ربع الصاع النبوي، والصاع النبوي عبارة عن أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل فيه ويملأهما من الماء أو من الطعام يسمى مد، والأربعة بهذه الأمداد يسمى مدى صاع نبوي. لا أقول 625 جرام. نعم. وبالملي الحدود ظاهر 750. الفوائد: استحباب دلك أعضاء الوضوء، في هذا الحديث يدلك ذراعيه، والدلك هو الغسل بقوة، الدلك الغسل بقوة، ولكنه ليس بواجب إلا إذا وجد شيء على الجسم يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب ماذا؟ دلكه حتى يزول. لكن الأصل ماذا؟ الاستحباب. ها؟ الذراع المرفق. طيب استحباب التخفيف من ماء الوضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماذا؟ بمد، ولكن الزيادة اليسيرة لا تضر، وإنما يحرم ماذا؟ الإسراف، ويحرم الإسراف لأنه منهي عنه ولا تسرفوا، ولأنه سبب للغلو، سبب في الغلو في العبادة، وسبب في ماذا أيضا يا جماعة؟ في الوسوسة. نعم. ولذلك نهى الشارع عن ذلك. نعم. في العرف. نعم. هو الأصل كهكذا المرض، لكن كما قلت لذاك شيء يحول بين وصول الماء إلى البشرة فيجب دلكه وغسله حتى يزول. كيف؟ إذا كان يصل إلى البشرة مع وجوده فلا يمنع، ما يمنع. ولذا يعني هذا تنبيه أيضا في محله، أهل الأعمال الذين تكثر عليهم يعني المواد بسبب عملهم من الغبار والطين والسمنت وغيرها، يشرع لهم أن يغسلوا ذلك قبل الوضوء حتى لا يتجاوز الحدود في عدد مرات الوضوء، يغسل قبل ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ. الشيء أيضا مهم جدا وهو يعني يهمنا جميعا وفي هذا الموضوع في غيره، وهو أن الإنسان ينبغي له في كل عبادة أن يقصد بهذه العبادة الوضوء وغيرها، عندما يبدأ فيها يقصد وجه الله عز وجل وطاعته، ويقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثانية الاقتداء به، ويقصد حسن العمل. هذا شيء مهم جدا، يعني عندما تشرع في أي عمل من أعمال العبادة ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه الثلاثة أشياء: طاعة لله، اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، حرص على حسن العمل. كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تحوج وكيف وكيف إلى آخره. هذه الثلاثة الأشياء مهمة جدا في كل عبادة من العبادات. الحديث الذي بعده 42، تفضل. هذا الحديث يدل على وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير فضل اليدين، وهذا أشرنا له قبل قليل. يعني ما تمسح بما فضل عن يديك تمسح به رأسك، بل تأخذ ماء بعد أن تنتهي من غسل اليدين، تأخذ ماء جديدا فتمسح به رأسك مع الأذنين، وما فضل تمسح به الأذنين من الداخل والخارج. إذن وجوب أخذ ماء جديد لمسح الرأس غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين ماذا؟ عضو مستقل، والرأس عضو مستقل. ثانيا، مسح الرأس مع الأذنين يكون مرة واحدة بماء واحد. مسح الرأس مع الأذنين يكون مرة واحدة وبماء واحد. الحديث الذي بعده، تفضل. تفضل يا معاذ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. إن أمتي، المقصود بهذه اللفظة أمة الإجابة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام اسمان: أمة دعوة وأمة إجابة. من وقت ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، هذه تسمى أمة دعوة. أما الذين استجابوا لله ولرسوله فإنها تسمى أمة إجابة، وهي المقصودة هنا. إن أمتي أي أمة الاستجابة. غرا، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجلين بياض في الأطراف، بياض في الأطراف، في أطراف اليدين وأطراف الرجلين. قوله فمن استطاع، هذه الجملة كما تعلمون مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولذا اختلف أهل العلم في الإطالة. فمن قائل بأنه يسن للإنسان في وضوئه أن يطيل غرته، فيغسل وجهه حتى يغسل شيئا من الرأس، ويغسل يديه حتى يشرع في العضد، والرجلين حتى الساق. ورأي آخر يقول: هذا لا يجوز، بل الواجب ألا يتعدى الإنسان الفرض، لأنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول أبي هريرة فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وهذا القول هو الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله، وأن التطويل، تطويل الغرة والتحجيل، ليس بسنة، بل الواجب الاقتصار على محل الفرض. واضح؟ نعم.
بالنسبة لهذا الحديث خاص بأهل السنة أم يشمل جميع المسلمين؟
كل المسلمين. كل المسلمين مخاطبين، أمة الاستجابة كلهم. ومن خرج عن الصراط المستقيم فبقدر ما خرج. الفائدة الأولى في هذا الحديث رقم 43 بيان فضل الوضوء وأهمية المحافظة عليه، وأنه سبب لسعادة المرء. بيان فضل الوضوء وأهمية المحافظة عليه وأنه سبب لسعادة المرء. السبب مأخوذ من إيش؟ يأتون يوم القيامة غرا جلين، وهذا دلالة وعلامة على سعادتهم. كما ذكرنا بيان اختصاص الأمة بالوضوء، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا المراد بإطالة الغرة والتحجيل، أي الشروع في الرأس والعضد والساق، وخلاف العلماء في ذلك، وأقوى الآراء عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. أقوى الآراء في ذلك عدم استحباب مجاوزة الفرض. نعم الذي بعده. بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توقفتم فابدأوا بما يمينكم.
طيب التيمم تقديم لأيمن على وفوائد هذا الحديث: واحد، استحباب البدء بشق الرأس الأيمن في الترجل وفي الغسل وفي الحلق وبالميامن في الوضوء وفي الاغتسال وفي الأكل وفي الشرب وغير ذلك من الأمور المستطابة، يشرع أن يبدأ الإنسان فيها بالشق الأيمن. هذا ما يتعلق بهذا هذين الحديثين. الحديث الذي بعده: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الناصية هي مقدم الرأس. والفوائد: واحد، جواز المسح على العمامة، ولها حالتان. العمامة على الرأس لها حالتان: إما أن تغطي جميع الرأس وحينئذ يجوز المسح عليها بجميعها، الحالة الثانية أن تكون لبعض الرأس وحينئذ يمسح ما بقي ما ظهر من الرأس ويمسح على بقية العمامة أو على العمامة، يمسح ما ظهر من الرأس وعلى العمامة. أيضا نأخذ وجوب مسح الرأس كاملا وعدم الاقتصار على جزء منه، وهذا مما يحصل كثير في صفوف المسلمين، وهو أنه تجد بعضا أو كثيرا أنه يقتصر على جزء فيرفع طاقيته أو غترته فيأخذ إما الربع أو النصف أو ما شكل ذلك، وهذا خلاف المشروع، بل الواجب مسح الرأس من المقدمة كما سبق إلى المؤخرة عموما. وأما ما ذكر من بعض الأئمة فلهم اجتهادهم رضي الله عنهم، لكن الصحيح الذي عليه الأدلة وأكثر أهل العلم أن المسح للرأس للعموم برؤوسكم، أي بجميع الرأس، والباء للملاصقة. أيضا جواز المسح على الخفين إذا لبسهم الإنسان على ماذا؟ على طهارة. وباب مستقل سيأتي معنا في باب الخفين. آخر حديث تفضل. ها؟ الخمار للنساء لا لا بد لا ما يدخل فيه ما يعني ليس له حكم العمامة. ولذلك من شروط العمامة تأخذون إن شاء الله أنه أن تكون لذكر لا لأنثى، لذكر لا لأنثى. نعم القضية يجب أن تزال، ما يعني ما هي حجة. وهذه من الأخطاء الموجودة في العمل، المرأة تستعمل المواد هذه وهي مانعة من وصول الماء إلى البشر. نعم ينبغي لها أن تتوضأ قبل أن تستعمل هذا الأمر، أو تزيل ذلك حتى تأكد من وصول الماء على الشعر، هذا شرع. نعم وليس الأمر ضرورة. نعم العمامة المحنكة ولها شروط. نعم المحنكة ذات الدوائر. نكمل بالله هذا. يقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا فيه وجوب ماذا؟ الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية الوضوء. عندي موضوع في يتعلق بالوضوء أبغاكم تكتبونه، أحكام تتعلق بالوضوء. واحد، كما كتبنا البارحة، أهمية النية لعمل الوضوء، أهمية النية لعمل الوضوء. اثنين، مشروعية السواك عند الوضوء وأنه سنة مؤكدة. ثلاثة، مشروعية البسملة في أول الوضوء وأنها واجبة عند الذكر على القول الصحيح. رابعا، مشروعية غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل وأن ذلك واجب. خامسا، مشروعية تخليل الأصابع واللحية في الوضوء وأنه مستحب. سادسا، وجوب الموالاة في عمل الوضوء والترتيب بين أعضاء الوضوء. وسابعا، مشروعية الاهتمام بإسباغ العضو ودلكه، مشروعية الاهتمام بإسباغ العضو ودلكه. ثامنا، مشروعية التثليث في غسل الأعضاء وجواز المرة والمرتين وتحريم الزيادة على الثلاث. تاسعا، جواز الاستعانة بالغير في الوضوء كما مر معنا في الأحاديث. والأخير، التحذير من الإسراف في ماء الطهارة، التحذير من الإسراف في ماء الطهارة. الذي وعدنا به القسم النسائي هو أذكر خمسة، أذكر أو أذكري خمسة من الأحكام التي تتعلق بالوضوء، ليس لل كما قلنا يعني لأن البارحة أخذتم نصيبكم. خمسة من الأحكام التي تتعلق بالوضوء. والسؤال الثاني، اكتبي في حدود خمسة أسطر فيما يتعلق بيسر الشريعة الإسلامية على ضوء باب إزالة النجاسة وباب الوضوء، في حدود خمسة أسطر فيما يتعلق بيسر الشريعة الإسلامية على ضوء بابي إزالة النجاسة والوضوء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.